بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: لا ضير في الترويح والتوسيع بغير محذور ولا ممنوع. هذا فيما يتعلق ببعض المسائل والأحكام المتعلقة بالعيدين. قوله لا ضير هو من ضاره يضوره ويضيره، بمعنى ضره، أي لا حرج. لا ضير لا حرج، ولا يضرك ولا ضرر عليك إذا وسعت على نفسك أو على أهلك في العيدين، ترويح على النفس، فهذا من إظهار الفرح والسرور بهذه الشعيرة العظيمة. والترويح من روح الراء والواو والحاء، أصل كبير يدل على سعة وفسحة، منه الراحة، منه الرواح، منه الترويح على النفس، يعني التوسيع عليها، التوسيع عليها. فقوله لا ضير في الترويح والتوسيع، أي على النفس، بغير محذور، ما هو يروح الإنسان على نفسه ويوسع بحجة ساعة لقلبي وساعة لربي وهذا يوم عيد، لا، بالمشروع. هذه عيد، نعم، ومن المقاصد الشرعية إظهار الفرح والسرور في العيد، لكن بغير مخالفة شرعية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه وتذاكره. أولاً، الدليل على ذلك، على أنه يجوز للإنسان أن يروح على نفسه بالمباح، مثلاً باللعب المباح، باللهو المباح، الذهاب إلى أماكن النزه، أماكن الترويح للنفس، لا بأس. فالدين ليس دين رهبانية، فإنه جعل لك أوقاتاً تروح على نفسك، حتى تكاليف الشرع، انظر كم يلزمك الشرع بالبقاء في المسجد الذي هو واجب عليه، كم يأخذ منك المسجد في يومك وليلتك؟ ما يأخذ منك ساعة، لا يأخذ منك ساعة التي هي واجبة عليك، التي هي شهود الجماعة والصلاة مع جماعة المسلمين، وما عداها أمر متاح لك، يستحب لك البقاء في المساجد للعلم، لسماع الذكر، وإن كنت مرتبطاً بأعمال أخرى وأشياء، هذا شيء يعنيك، ولكن لا تحرم نفسك من الخير، فإن القلب يحتاج إلى غذاء كما أن الجسم يحتاج إلى غذاء. الآن الجسم، هل تستطيع تستغني من غذاء الجسم؟ إذا قل غذاء الجسم، ماذا يقول لك الطبيب؟ عندك إيش؟ سوء تغذي، شوفك نحيل، شوفك مغبر اللون، يرى عندك المناعة هابطة، يرى عندك، يعني يفحص، يرى أضرار، يرى علامات سوء التغذية، فيأخذك يقول لك يا فلان تحتاج إلى مكملات غذائية، عندك سوء تغذية، ويعطيك المكملات ويعطيك المشهيات ويعطيك ويعطيك إلى غيره، من أجل يكمل غذاء البدن، لأنه لا بد من الغذاء للبدن، لا بد منه، ولكن بالمقابل لا بد من غذاء الروح، وإلا نتيجة الفحص إيش؟ ها؟ عندك سوء تغذية، هذا نتيجة الفحص. لكن للأسف الشديد عامة الناس، ونحن من أولئك العامة، ما هو نحن نبرئ أنفسنا، نحن من أولئك العامة، من جمهور الناس، نحرص على عافية أبداننا، سلامتها، ولا نحرص على عافية قلوبنا وأرواحنا إلا من رحم الله وقليل ما هم. فإذا كما نحن حريصون على ترويح أبداننا، فكذلك أيضا لنحرص على ترويح قلوبنا. وترويح القلوب معروف بماذا يكون؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعال بنا نؤمن ساعة، كما قال معاذ ابن جبل رضي الله تعالى، قال لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، أي للمشركين والكفار قبل الإسلام، وهكذا أيضا رأى المسلمين ولهم يومان يلعبون فيهما على حسب ما اعتادوه قبل الإسلام. قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. دليل على أن الخطاب هذا موجه للمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكما الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، صح العلامة الألباني بالسلسلة الصحيحة وبصحيح أبي داود. الذي نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن الله عز وجل أبدلهما عن ذنك اليومين بيومين، وأقرهم على مجرد اللعب، إنما أخبرهم أن الله عز وجل قد أبدلهم بعيدين. ولهذا قال ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، مستحب أنك تظهر السرور يوم العيدين، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده. يعني لا يحسن أن الإنسان في يوم عيد يخطب الناس على الموت يبكيهم، هذا ما هو مناسب وليس من الحكمة. خطبة العيد تكون حول الفرح بفضل الله وبرحمته، لكل مقام مقام. تجي الناس يوم العيد تخطبهم على الموت وترقق قلوبهم وتبكيهم، هذا ليس من المناسب وليس من الحكمة، لكل مقام مقام. كما سمعت من السنة والمستحب إظهار السرور، إذن يكون حديثك للناس الفرح بفضل الله وبرحمة الله وبعزة الإسلام وبيان محاسن هذا الدين ومقاصد الشريعة من الأعياد، من اجتماع الكلمة ووحدة الصف وغير ذلك من الأمور. قال: إذ في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما يفعله الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين. ثم قال: قلت هكذا في الشرح، لا أدري إلى أين يشير، أي شرح يقصد ابن الأمير. ثم قال: ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن الطاعة، ما ليس بمحظور ولا شاغل عن الطاعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما التوسعة على العيال في أيام الأعياد بما لا يحصل لهم بما يحصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع، أمر مشروع، مستحب التوسيع على النفس والأولاد والأهل، توسيع عليهم في ملبسهم، في مأكلهم، في مشربهم، فيما يدخل عليهم السرور، هذا أمر مشروع. هذا لمن عرف قيمة العيد وأن العيد جاء بعد نصب العبادة. إن كان في رمضان فقد مرت تلك الأسرة التي شرع أن يروح عليها، مرت بأعباء الصيام والقيام، فجاء العيد موسم للترويح والإجمام على النفس من باب حسن السياسة الشرعية للنفس. النفس إذا ألزمتها ترى خلاص ممنوع، لابد ما تقوم على العبادة، تلاوة قرآن، قيام ليل، ولا يخرج من المسجد. تمل النفس تحتاج لها إلى ترويح بين الحين والآخر، وإلا ينقطع الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي الحديث الآخر حديث عائشة: كان أحب الأعمال إلى رسول الله ما داوم عليها، وجاء مرفوعا: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من حديث عائشة أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أو داوم عليه، داوم عليه. إذن هذا أمر مهم. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، هذا كتاب نفيس جدا، سماه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، يأتي إلى كل شهر ويذكر وظائف هذا الشهر. مثلا نحن في شهر محرم تجده المجلس الأول في شهر الله المحرم، يذكر ما هي الأعمال وماذا يستحب وماذا تصنع في شهر محرم، وبعدها يذكر فيما بعده شهر صفر، ربيع، ربيع، جماد، جماد، إلى نهاية السنة، كل شهر يذكر فضائل هذا الشهر، ما هو الذي ينبغي لك أن تصنعه في هذا الشهر. والأفضل أن أردت أن تقتني اقتني تهذيب لطائف المعارف، رسالة مختصرة مهذبة، فإنه اختصره اختصارا يسهل تناوله، وهو أحسن من للبادئ من الأصل، كتاب تهذيب لطائف المعارف. قال: العيد هو موسم الفرح والسرور وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا، إنما هي بمولاهم إذ فازوا بإكمال طاعته وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبوب البخاري في صحيحه باب الحراب والدرق يوم العيد، يعني اللعب بالحراب والدرق يوم العيد، هذه عادة حسنة، اللعب يوم العيد عادة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الأحباش، كان هناك من الحبشة يلعبون في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقرهم، وهكذا أيضا كان يجعل عائشة تنظر إليهم تستتر بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى لعب الحبشة من باب الترويح على زوجه عائشة رضي الله تعالى عنه. هذا سيأتي معنا الحديث. قالت في مساق حديث عائشة: قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل علي رسول الله فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. هذا فيه على أنه يجوز للنساء أن تغنيان عند المناسبة، يجوز لهما ضرب الدفوف في الأعراس في الأعياد ونحو ذلك، هذا شيء مشروع. والله سبحانه وتعالى علم ضعف المرأة وأنها تحتاج إلى ترويح وتحتاج إلى تسلية، فأباح لها أن تغني في هذه المواسم. هذا من حكمة الشرع ومن سماحة الشرع، فيجوز للمرأة أن تنشد الشعر أو أن تغني بما لا رفث فيه ولا فسوق، ما هو تذهب تأخذ لها كلمات بعض الساقطات من الفنانات وتصف الخدود والقدود والعشق والغرام وتقول لها قد جائز، لا. أما المزامير وبعض الموسيقى محرمة في الأعياد وفي غيرها، لكن ضرب الدف للمرأة جائز عند المناسبات في الأعياد أو الأعراس، وأما المزامير والعود فهذا محرم على كل حال في العيد وفي غير العيد. قال: ومع هذا فلا يجوز له أن يروح على نفسه بالمحرم كما يفعل كثير من الناس في الأعياد، بعضهم إذا جاء العيد كأنه يخرج عن التغطية تماماً، كما يقال المساجد خاوية وقت الصلوات وهو في أماكن النزهة واللعب وغير ذلك، أحسنهم حاله الذي يجمع الصلاة يصلي خارج في غير جماعة. وأما إن سألت عن الأغاني والمزامير والاختلاط والسواحل والفسق والفجور، هذا شيء يعني كثير في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن الأعياد موسم للخروج عن الطاعة، ما هو موسم العبادة. يا أخي افهم، العيد فرح بفضل الله، إنما أجاز لك الشرع أن تروح على نفسك بالمباح، أما المحرم فرب العيد هو رب رمضان وشوال وغيرها من الشهور، ما أباح لك. الذي حرم عليك الحلال بين والحرام بين، ما يوم من الأيام يصير الحلال حرام أو الحرام حلال، إلا عند الضرورة، أن يصل الإنسان مثلا إلى حد اضطرار أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر، إلا ما اضطررتم إليه. أما عند السعة فالحلال حلال والحرام حرام. ومن الغزو الذي ابتلي به كثير من الشباب أن سموا الأشياء بغير اسمها، سموا الأغاني شيلات، لأنه اسم أغاني هذا قد كثر عليه كما يقول المطاوعة، أغاني حرام حرام الأغاني حرام، وخطب على الأغاني ومحاضرة على الأغاني. قالوا: لا، ما عندنا أغاني، شيلات. تسأل: ما فيش حديث على الشيلة ولا آية على الشيلة ولا خطبة على الشيلة ولا محاضرة، هذا اسم جديد خلاص، وتمرت على الناس على أنها شيلات أو زوامل. طبعا إذا كانت مصحوبة بالآلات أغاني وزوامل سواء، إخوة من الرضاعة. المقصود الآلات المصحوبة، نعم الشعر الخالي عن آلات اللهو والطرب الذي فيه موعظة حسنة، فيها نصرة للإسلام والمسلمين، جائز إنشاد الشعر. قد كان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صحب بالموسيقى ما يسمى بالأورج أو البيانو أو العود أو المزمار أو غير ذلك كل حرام، سواء غنيت بأغاني أم كلثوم ولا أغاني عيسى الليث، سواء كلها سواء. لا تغالط نفسك أن هذا زوامل وهذا شينات وهذا أغاني، كله سواء. عاد الأغاني ما يسمى بالزوامل أخطر على الشباب وعلى أفكاره من الأغاني، لأن تدخل أفكار ما تشعر لو دخلت فكر، فيها تحريض على القتل والقتال، فيها تحريض، فيها بعضها طعن في الصحابة، طعن في المسلمين، في بلدان المسلمين وغير ذلك، أمور يتربى عليها الشباب، الحماس ما تشعر إلا وهو يتمرد على أبيه من البيت، إذا به يعني لا يفكر إلا في الجبهة. حصل شاب كذا يعني عمره 11-12 سنة، قال يريد يذهب الجبهة، قال زامل خلاص، سمع الزامل لا يريد إلا الجبهة. فهذه ما يسمى بالزوامل أخطر على الشباب من الأغاني المجونية، أخطر والله عليها، هنا تحمل أفكار هدامة وأفكار أيضا تخريبية والعياذ بالله. ليحذر الشباب من هذا، لا يدخل عليهم الشيطان باسم شيلات ولا باسم زوامل ولا باسم أغاني، هي كلها مؤداها واحد، ولا حتى باسم أناشيد إسلامية، كلها سواء. ظلموا الإسلام يا أخي، تدري أنهم ظلموا الإسلام؟ الزنا سموه علاقات، لأنه أتوا إلى المصطلحات الشرعية فحرفوها من أجل تمرر على الناس. الرشوة ماذا سموها؟ حق ابن هادي، تسهيل معاملات وغير ذلك. سموا الخمر إيش؟ شراب روحي. سموا الزنا علاقات. سموا الأغاني والمزامير أناشيد إسلامية وشيلات وزوامل. إذن المسألة هذا المقصود هو الإسلام، ظلم الإسلام، كل شيء إسلام، زنا إسلامي، ديسكو إسلامي، موسيقى إسلامي، خمر إسلامي، كل إسلام، ظلم الإسلام. فالإنسان لا بد له أن يكون متفطنا لهذا، ولا تنطلي عليه هذا الغزو الفكري الذي استهدف كثير من الناس والعياذ بالله. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا قبل أن ننتهي. نعم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، حديث رواه البزار وحديث حسن صحيح. هذان ملعونان صوتان في الدنيا والآخرة، صوت مزمار عند نعمة، نعمة سواء كان فرح أو عيد، ما لك فلان تغني قال معنا عرس، يا أخي ما إلا يوم عرسي، وتجد هذا مصروع فيها وهذا ممسوس وهذا مقيد، ما السبب؟ أنت السبب، أنت الذي قلت ما إلا يوم عرسي حتى ركب عليك الشيطان. لا أذكر صباح ولا مساء ولا قرآن ولا صلاة، ما تشعوف الله العريس من عند راقي لعند راقي، مسكين ممسوس مصروع ركب عليه الشيطان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. انتبه يا أخي، حصن نفسك يوم العرس، اقرأ القرآن، حافظ على الأذكار، حافظ على الصلاة في جماعة، وحصن نفسك من العين، لأن كل صاحب نعمة محسود. لما تظهر أنت بمظهر حسن وجميل والثياب الجميلة والحسنة، غيرك ما عندها تلك الثياب وتتزوج وغيرك عازب، أنت بأمس الحاجة إلى أن تكون محصن من جميع الجوانب، من أجل لا يهجم عليك الشيطان. أكثر الممسوسين بدأ المس من متى؟ ما هي أول مرحلة؟ من يوم عرسهم. أكثر النساء الممسوسات من متى بدأ؟ من يوم عرسها، صح ولا لا؟ بسبب الغفلة سلط عليهم الشياطين. كم من أناس وبيت ما شعروا بهناء الحياة الزوجية بسبب الغفلة يوم العرس. نسأل الله العافية والسلامة، قد توسعنا لكن إن شاء الله في بابها. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.